بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، إن من أجل الطاعات وأعظم القربات وأنفعها للعبد وأيسرها عليه ذكر الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أي أفضل لكم من الجهاد في سبيل الله. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ومن وفق أيها الإخوة بهذه العبادة العظيمة والقيام بها والعمل بمضمونها والجد في تحصيل معانيها والوقوف على دلالات ألفاظها وصيغها، فقد وفق لنعمة عظيمة ومنة كبيرة. ومما يدل لهذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير والحديث حسن، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. فمن ألهمه الله الذكر فقد وفق لنعمة عظيمة ومن عليه بنعمة كبيرة. ومما يدلنا أيها الإخوة على عظم هذه العبادة وكبير فضلها وحميد عوائدها على العبد أنها من أعظم أسباب النجاة عند الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فهذه أيها الإخوة فقط إشارات لبيان منزلة هذه العبادة وفضلها، وإلا ففي الذكر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 فائدة، وقد عد ما يزيد على 70 فائدة في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. من المهام أيها الإخوة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها وأن يتفطن لها أن الأذكار الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إليها أنها أذكار تمتاز بكمال معناها وجمال ألفاظها وعميق دلالاتها وقوة تأثيرها في نفس الذاكر مع سهولة عباراتها وصياغها. وقد أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتأملوا هاتين الكلمتين أيها الإخوة وما انطوت عليه واحتمل واحتوت من جميل المعنى وكماله ومن سهولة عباراتها وصيغتها، ومن قوة تأثيرها في نفس العبد إذا تأملها وتفطن لمعناها، فيكون لها أثر كبير لا شك في نفسه، مما يعكس ذلك على سلوكه وتصرفاته. ومن هذه الكلمات أيها الإخوة العظيمة التي لها تأثيرها في نفس الذاكرة والتي قد غفل الناس عنها وجهلوا معناها وفضلها، الحوقلة. ونعني بالحوقلة أيها الإخوة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو مرادنا بالحوقلة الذي عنونت له هذه المحاضرة أو هذه الكلمة. هذه الكلمة العظيمة أيها الإخوة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها عناية كبيرة، أعني من حيث بيان فضلها ومنزلتها لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فقد وصى بها صلى الله عليه وسلم وبين لهم فضلها وآثارها وحسن عوائدها على من قالها، ففيها أجر عظيم وثواب كبير يعود على قائلها. فهذه الكلمة أيها الإخوة باب من أبواب الخير وسبل من سبله، وهي من طرقه وأبوابه التي تعود على قائلها بالخيرات التي لا تحصى. فقد روى الإمام أبو داود والنسائي في سننيهما من حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الصحابي: فأخذها الأعرابي بيده فقبضها، يعني فعل هكذا على هيئة البوكس كما يقال، فقال الأعرابي: هذه لله فما لي، يعني هذه أمور تتعلق برب العالمين، تسبيح وتذكير وتهليل وشهادة لله بالوحدانية إلى آخره، فما لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. قال: فأخذها الأعرابي بيده فقبضها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يديه من الخير، أما هذا فقد ملأ يديه من الخير. وهذا يعني أن لقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالإضافة إلى ما ذكر في الحديث أن الإنسان يجري بذلك خيرات عظيمة من الأجور والحسنات والثواب العائد عليه. أيضا أيها الإخوة، لقائل هذه الكلمة والقائم بها إن أتى بها على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معناها وعلم ما احتوت عليه، أقول لقائلها تكفير الذنوب ومحو الخطايا التي هي منى كل مسلم في الحقيقة. ومما يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. فهذا أيها الإخوة يجلي لنا فضل هذه الكلمة. فائدة ثالثة وثمرة ثالثة تدلنا على عظيم مكانة هذه الكلمة وفضلها، وهو أو وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة بأنها باب من أبواب الجنة وأنها كنز من كنوز الجنة. روى الإمام أحمد والحاكم من حديث قيس بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباه أي أبا قيس دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. يقول قيس فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت قال فضربني أي النبي عليه الصلاة والسلام فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقال قيس رضي الله تعالى عنه فقلت بلى. فقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عبد الله بن قيس الصحابي الجليل المعروف يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا قد يسأل سائل أو يقول قائل ما معنى كون لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ والجواب أيها الإخوة ذكر أهل العلم وشراح الحديث أن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة يعنى بذلك أن ثوابها مدخر لصاحبها في الجنة وأن أجرها عظيم ونفيس عند الله عز وجل، كما أن أنفس أموالكم أيها الناس من أموال الدنيا هي الكنز، كيف أن الكنز نفيس عندكم كذلك هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أيها الإخوة قد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من هذه الكلمة، فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. فائدة أخرى أيها الإخوة تدلنا على منزلة هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي أن هذه الكلمة قد وصى بالإكثار منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك حينما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ومر عليه الصلاة والسلام بإبراهيم فأمره بالإكثار من هذه الكلمة وأمره أن يوصي بها أمته، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام وما غراس الجنة؟ فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث أيها الإخوة احتوى على فضيلتين عظيمتين لهذه الكلمة، أولا أنها وصية إبراهيم ووصية الأنبياء وصية عظيمة ولا يأمرون إلا بما هو خير، والأمر الثاني أنها من غراس الجنة. غراس الجنة أيها الإخوة أي نموها، فقال أهل العلم إن للجنة غراس، وغراس الجنة ونموها يكون بماذا؟ بالإكثار من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه إخواني بعض فضائل هذه الكلمة التي تجلي لنا مكانتها وتحثنا على الإكثار منها وعلى ملازمتها والمواظبة عليها. بعد هذا نأتي إلى مطلب هام جدا ألا وهو ما المقصود بهذه الكلمة وما المراد بها وما معناها. وهذا الذي عنون له في المحاضرة بمفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول ما هو؟ هو التحرك وهو التغير، هذا معنى الحول كما نبه على ذلك أهل العلم. والقوة هي خلاف الضعف وضد الضعف. على هذا ماذا يكون معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال أهل العلم أي لا تحول من حال إلى حال، ولا تغير من أمر إلى أمر، ولا قوة للعبد في الحصول أو في القيام على أي أمر من أموره إلا بالله، يعني إلا بقوة الله وعونه وتسديده وتوفيقه. فهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم أيها الإخوة هو الذي جاءت به الآثار عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أيضا في معناها: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ولهذا أيها الإخوة والأخوات شرع لنا أن نأتي بهذه الكلمة في كل أمر من أمور دنيانا أو ديننا. فمثلا أرشد عليه الصلاة والسلام وأمرنا وسن لنا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا نداء إلى القيام بالطاعة، ولا قيام للعبد بذلك إلا بعون الله وتوفيقه وتسديده إياه. أيضا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا من البيت أن نقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء ذلك في سنن أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: فيقال له حسبك، قد هديت وكفيت ووقيت. قال: فيتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي، يعني ليس لك سبيل إليه أبدا ولن تتسلط عليه ما دام أنه قد استعان بالله وتوكل عليه عند خروجه من بيته. هذا أيها الإخوة يبين لنا أهمية هذه الكلمة عند الإتيان بالأمور. هنا أمر حقيقة لابد أن نقف عليه في دلالة هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي أن هذه الكلمة لها دلالات عقدية عميقة، ولها لفتات إيمانية لابد أن نعرفها وأن نقف على الأقل على شيء منها. فهذه الكلمة أيها الإخوة نبه العلماء على أنها كلمة تتضمن الاستعانة بالله والتوكل عليه وتفويض الأمور كلها إلى الله عز وجل، وتتضمن الاستسلام التام لله والخضوع الكامل له عز وجل. ومما يدل بهذا أيها الإخوة ما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال العبد هذه الكلمة ماذا يقول الرب جل وعلا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم، أسلم عبدي واستسلم. فهذه الكلمة كلمة إذعان وانقياد واستسلام وخضوع لله تبارك وتعالى وتوكل عليه واستعانة به جل وعلا. وهذه الكلمة أيضا تتضمن الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه هو المتصرف في هذا الكون، وهو جل وعلا المدبر لشؤونه كلها، وهو تبارك وتعالى القائم بكل حوائج خلقه سبحانه وتعالى. فلا يتحول أمر إلى أمر، ولا تغير حال إلى حال، ولا يقع عز من ذل، ولا يحصل عطاء ولا منع إلا بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. وهذه الكلمة كذلك أيها الإخوة تتضمن الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وأنه ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ سبحانه وتعالى فلا يكون أبدا. وهذه الكلمة كذلك أيها الإخوة والأخوات تتضمن الإقرار والاعتراف لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو الغني بذاته، وأن الخلق كلهم بحاجة إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأن هذه الكلمة تتضمن كذلك أنه جل وعلا هو القائم بذاته، وأنه هو المقيم لخلقه جل وعلا، وأنه جل وعلا هو القادر بذاته، وأنه لا قدرة لأحد من الخلق إلا على ما أقدره الله جل وعلا، كما قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه أيها الأخوة بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة التي قد لا يتفطن لها ولا يتنب لها كثير من الناس. فالواجب على المسلم والمنبغي للذاكر لله عز وجل أن يفقه هذه المعاني وأن يتنبه لها. أختم أيها الأخوة ببعض الاستعمالات الخاطئة لهذه الكلمة. فهذه الكلمة قد حاد فيها بعض الناس عن جادة الصواب، إما في لفظها أو في استعمالها. فمن أخطائهم في إطلاقهم في لفظها ما يحصل من إطلاق البعض، أنه يقول: لا حول الله، هكذا. وهذا والعياذ بالله معنى فاسد وخطير جدا. فلا حول الله تعني نفي أن الله عز وجل أن الله عز وجل عاجز عن تحويل الأمور من أمر إلى أمر، فهذا نفي عنه تبارك وتعالى، وهذا النفي خطير جدا، لأنه وصف لله تبارك وتعالى بالنقص. والصواب أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كثير ما يأتي على ألفاظ عامة الناس. من الاستعمالات الخاطئة لهذه الكلمة أن بعض الناس أيها الإخوة يأتي بهذه الكلمة عند حصول المصيبة. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع لنا عند المصيبة الاسترجاع، وهو قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فكثير من الناس يستعيض بهذه الكلمة وهي الحوقلة عن الاسترجاع، فيأتي بها في غير موطنها، وإذا جاء بها أعني بالحوقلة عند المصيبة يأتي بها جزعا لا صبرا. وهذا لا شك أنه أمر مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ينبغي أن يعلم أن الاسترجاع كلمة تقال عند المصيبة، وأن الحوقلة هي كلمة استعانة يؤتى بها عند إرادة القيام بأمر من الأمور أو حوائج من الحوائج، سواء كانت هذه الحاجة دينية أو دنيوية. هذا أخواني حاصل ما يتعلق بهذه الكلمة من حيث فضائلها ومن حيث معناها ومن حيث دلالتها العقائدية ومن حيث أخطاء الناس في استعمالها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بدينه، وأن ينفعني وإياكم بذكره جل وعلا، وأن يعيننا على فقه أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.